زهراء قومي كلميني كلميني أم أبيها يا ابنة المختار يا أم الشجون أم أبيها يا ابنة المختار يا أم الشجون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل أن نشرع في ندوتنا نعطي المايك الآن للأستاذ العزيز خان جوز ليتفضل بتلاوة قرآنية من فمه. نستقبله الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل أستاذ خان جوز.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن فيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عبد الله أجوركم جميعا بمصاب سيدتنا ومولاتنا السيدة الطاهرة الزكية البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله جل وعلا أن تشفع لنا في ذلك اليوم الذي تزل فيه الأقدام. ما هي بحثنا؟ عنوان بحثنا أو ندوتنا طلبتنا الأعزاء الكرام هي حياة الزهراء. الموضوع هو حياة الزهراء، قراءة موضوعية في الجدل التاريخي والروائي في سيرة حياتها عليه السلام. هناك من يثير جدلا لغطا حول حياة الزهراء في النصوص الروائية والتاريخية. أنا الآن أستطيع أن أقسم هذا الجدل إلى جهتين، إلى أمرين. الجهة الأولى جهة عامة. الجهة العامة طبعا أقصد بها بغض النظر عن الفكر الشيعي أو الفكر السني، هذا ما يثيره بعض الحداثيين. طبعا هؤلاء أدخلوا أنفسهم في موضع ليسهم أهلا له وليسهم من أهل التخصص. مثلا أضرب مثال لهذه الشبه أو هذا الجدل. هناك من يفكك بين أمرين، بين حياة الزهراء في ظل أبيها الأكرم صلى الله عليه وآله، وبين الفترة الواقعة بعد أبيها. فماذا يدعي؟ يدعي يقول أن القدامى يعني الفترة التي كانت في ظل أبيها انتقلوا بفاطمة عليها السلام من شخص تاريخي إلى شخصية متخيلة، يعني من نسيج الخيال، فأسسوا بالتدريج صورة عن فاطمة مفارقة للتاريخ. ماذا يريد أن يقول؟ دققوا في هذه الشبهة المهمة جدا والتي تشبه على الناس. يقول أنه نحن الآن نفرق بين أمرين، بين فاطمة في عهد أبيها وفاطمة ما بعد أبيها. هنا ما قبل أبيها، ما في زمان أبيها، النصوص كانت جدا قليلة. النصوص التي الآن إن شاء الله نجيب عن هذه الشبهة، النصوص كانت قليلة جدا، ما أشبعت يعني في سيرة حياتها. الآن نذكر بعض الأمثلة التي ذكرها. فجاء المتخيل سواء كان من الشيعي، من الفكر الشيعي، المنظومة الفكرية الشيعية أو المنظومة الفكرية السنية، فأشبعوا سيرتها. لذلك هذا التضخم التاريخي، هذا نوع من التضخم. يقول لذلك يقول فأسسوا بالتدريج صورة عن فاطمة مفارقة للتاريخ، يعني وهم، هناك وهم متخيل يسميه. هذه الجهة الأولى، هذه أسميتها عامة بغض النظر عن الشيعي والسني. الجهة الثانية جهة خاصة أسميتها بالخاصة، وهذا ما يثيره بعض الإسلاميين من السنة. وللأسف أيضا الآن نرى وأنتم من هنا وهناك بعض الشيعة، وهي أن الأحداث التي وقعت في حياتها سلام الله عليها فيها نوع من الأساطير، نوع من الخرافة. بعض يدعي أنها من مختلقات المنظومة الفكرية الشيعية. الكلام سوف يدور إن شاء الله في هذه الندوة أغلبه حول هذه الجهة الثانية. لماذا؟ لأن الكلام في المدعى الأول ليس دقيقا، يعني ما طرحه بعض الحداثويين يخلو من الموضوعية. علماء المسلمين قد نقحوا الروايات بشكل دقيق، بحيث نجد المتقدمين قد كتبوا في سيرتها وفي فضائلها بطرق ومتابعات لا يمكن أن يشكك فيها من له مسكة من العقل. طبعا سيرتها من الفريقين، من السنة والشيعة. من هنا جاء هذا البحث المهم لنوضح حقائقا تاريخية ونصوص روائية، ونصوصا روائية صحيحة وموثقة، أقول صحيحة وموثقة، فيما جرى في مسيرة حياتها عليه السلام من خلال استقرائنا لما كتبه علماء الاختصاص من الفكر السني، حصرا بالفكر السني. لماذا؟ طبعا طبقا لموازين الجرح والتعديل. أما لماذا الفكر السني؟ باعتبار أن الفكر الشيعي هذا الأمر عندهم من المسلمات التي لا خلاف فيها. نعم هناك الآن نسمع، هذا يعتبر شاب بالحقيقة. لذلك قسمنا البحث أو ندوتنا هذه قسمناها إلى أربعة محاور. أنا دائما عندما أريد أن أطرح البحث أقسمه حتى يكون واضح لما أكتب أو لما أقول أو للسامع. المحور الأول مقدمة أو مقدمة تمهيدية، لماذا نحيي، أسميتها هكذا، لماذا نحيي ذكرى فاطمة في كل سنة؟ ما هو السبب؟ وما هي منزلتها، وما هي المنزلة في النصوص الروائية؟ ما هي منزلة فاطمة؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني مقدمات تأسيسية لتصحيح الروايات. المحور الثالث الجواب على ما أثاره بعض الحداثيين في الجهة الأولى اللي الآن نحن ذكرناها التي تقدم ذكرها. الأمر الرابع أو المحور الرابع النصوص الروائية والتاريخية التي نقلت لنا ما جرى على حياة الزهراء سلام الله عليها، وطبعا نصحح تلك النصوص. أما المحور الأول، لماذا الشيعة، نحن الآن أنا وأنتم وغيرنا الملايين الآن من الشيعة، لماذا يحيون ذكراها سلام الله عليها؟ أقول الحديث هذا السبب عن الزهراء عليه السلام هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا انفكاك بينهما أطلاقا. فهي لم تكن فقط تمثل الامتداد الطبيعي للنبي الأكرم، كلا، لكونها مثلا ابنته نسبيا، أبدا، بل كانت تمثل الرسالة وكل الرسالة واستمرار هذه الرسالة أين؟ في أهل بيته صلوات الله عليه، في الحسن، في الحسين، في علي بن حسين، هذه الذلة الطاهرة من أهل بيت العصمة والطهارة. ولا شك أنها سلام الله عليها لم تكن كسائر النساء، بل كانت المثل الأعلى للمرأة. فهي أستطيع أن أجزم أقطع هي أسمى امرأة عرفها التاريخ البشرية، في تقواها، في علمها، في صبرها، في كل شيء. فقد عرفها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء المؤمنين، في بعض النصوص سيدة نساء العالمين، في بعض النصوص سيدة نساء هذه الأمة، باختلاف ألفاظ الروايات. طبعا هذه الألفاظ من المنظومة الفكرية السنية كما أشرنا، ولا غرو في ذلك. لأنها من أهل بيت طهرها الله واصطفاها وأذهب عنها الرجس، كما هو واضح في آية التطهير. الزهراء هي الأسوة للمرأة المسلمة، هي القدوة لجميع المسلمين، بلغت من الكمالات ما لا يبلغ غيرها أبدا، كما ورد عن السيدة عائشة هكذا هذا النص: ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها. وكذلك روت نفسها عائشة بلفظ قريب من هذا اللفظ: ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة. طبعا هذه الرواية ابن حجر صحح هذا النص، قال صحيح على شرط الشيخين. أين نجد هذا؟ في الإصابة الجزء الثامن صفحة 264. حبذا لو تسجلون هذه المصادر. المتتبع لسيرة النبي الأكرم يجد أنه ركز على تكريم فاطمة، تعظيمها بشكل ملفت للنظر، فلم يترك شيئا صلى الله عليه وآله من أنواع التكريم إلا بينه وطبقه، ليس فقط تبين، يطبق ذلك. فتراه يرحب بها، تارة أخرى يقوم لها إجلالا، يقبلها، يجلسها في مجلسه. الحاكم النيسابوري عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، دققوا، فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه. الحاكم النيسابوري أيضا علق على هذا الحديث، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الذهبي أقر هذا الحديث، المصدر المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 106. عمر بن الخطاب يروي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج كان آخر عهده بفاطمة، يعني من يريد يخرج في أي شيء آخر عهد ماذا؟ تكون فاطمة. وإذا رجع كان أول عهده بفاطمة. لماذا؟ هل يوجد شيء مفترض أن نتقب؟ لطالما كان يردد رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة فداك أبي وأمي. الطحاوي مشكل الآثار جزء الأول صفحة 48. ابن حجر في الفتح الباري أيضا ينقل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لفاطمة فداك أبوك. هذا نص رائع جدا، فداك أبوك، وهو سيء رسول الله نبي هذه الأمة يقول فداك أبوك. على أي حال، إذن هذا الذي يدعونا أن نحيي فاطمة ذكراها سلام الله عليها، أن ننهج بذكرها ليلا ونهارا. قد يرد التساؤل: هل هناك ظلم وقع على فاطمة؟ هل هذا كلامنا الآن اللي نحن وإياكم نتكلم فيه عن الزهراء يزرع الفتن بين المسلمين؟ لأننا نسمع اليوم هذه الأشياء، أننا عندما نتكلم عنها يقول لك: لا تتكلم، أنت تخلق فتنة بين المسلمين. هل هذا الكلام دقيق؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب على الشق الأول: هل هناك ظلم وقع على فاطمة؟ نعم، وقع حيف على فاطمة سلام الله عليها، نطقت بذلك في أكثر من مورد. رسول الله تنبأ تلميحا، أقول تلميحا بذلك، قبل وفاته صلى الله عليه وآله، من خلال ما نلمسه من بعض النصوص، وإلا ما هو الداعي لذكرها؟ رسول الله لماذا يتكلم أو يسبق الحدث؟ نريد هكذا نعبر لابد أن يكون هناك موضوع خارجي سيحدث سواء كان آجل أم آجل. البخاري بسنده قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. الجزء الرابع صفحة 210. صحيح البخاري أيضا في الجزء السابع 141 يقول: من أغضبها. إذن لو لم يكن رسول الله، لو ما كان هناك شيء، ما كان رسول الله يتنبأ بذلك. كذلك قوله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيها يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبه. النصب يعني التعب. الحاكم النيسابوري صحح هذا الحديث، قال صحيح ولم يخرجاه أو يخرجاه في المستدرك الجزء الثالث صفحة 159. قوله صلى الله عليه وآله: من عرف هذه، يشير إلى فاطمة، فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي بضعة مني، هي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني. فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها. دققوا الألفاظ الآن، كأنه نوع من القبض، ويبسطني ما يبسطها. السيوطي جامع الصغير الجزء الثاني صفحة 208. ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث اللي نقل السيوطي يقول هكذا: وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وآله بتأذيه، لأن أذى النبي، هو يقول، هذا ابن حجر العسقلاني، هذا الرجل له منزل عند أهل السنة، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول، حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء دقه فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وآله بشهادة هذا الخبر الصحيح، بلفظ ماذا؟ بلفظ ابن حجر العسقلاني. الجواب على الشق الثاني اللي قلنا، هذا السؤال اللي سألناه: هل الكلام عن الزهراء يزرع الفتن بين المسلمين؟ يأتيك الجواب. نقول: كلا، الكلام عن الزهراء هو مصداق للآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة مصداقها نحن أن نذكر الزهراء، نحزن لحزنها، نفرح لفرحها، هذا مصداق. على أي حال، كلامنا الآن الذي نحن نتحدث فيه هذا ليس زرع للفتن، نحن نريد أن نبين الوقائع التاريخية الروائية الصحيحة، وهذه الروايات اتهم بها التشيع. يعني هذه الملايين الآن التي تخرج يتهمون بالخرافة، يتهمون بالتسطيح. نحن الآن في مقام الآن نبين الحقائق، وفي نفس الوقت نبين أن هذا الشيخ دقيق صحيح، موافق للفطرة، موافق للعقل، موافق للنصوص التاريخية الروائية. هذا ليس تفرد به الشيعة، هذا من كل الفرق الإسلامية بما فيها السنة بما فيها الشيعة. على أي حال، ننتقل إلى المحور الثاني: مقدمات تأسيسية لتصحيح الروايات وقبول هذه الروايات. هناك أساليب علمية لقبول الروايات سواء كان حديثية تاريخية، ينبغي أن نوضحها الآن. لماذا نوضحها؟ لغرض الإطمئنان بأن هذه الرواية فعلا صادرة عن المعصوم، صادرة عن النبي، حتى يكون أيضا بحثنا الآن اللي نتكلم فيه بحث دقيق، بحث علمي. الأسلوب الأول لصدق الروايات أو الإطمئنان بصحة الروايات: التواتر. التواتر ما هو؟ أن يكون الحديث صحيحا يرويه جمع من الرواة يحيل العقل والعادة تواطئهم على الكذب، هذا ما يكذبون، عن جمع مثلهم، يعني طبقات في أول السند ووسط السند آخر السند. أما تحديد العدد، ابن حجر له مغاير حتى لبعض الشيعة، يقول أنه لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، مو بالضرورة تعيين العدد، حتى لو كان هناك العدد قليل نحن نستطيع أن نجزم بالتواتر، نزهة النظر أو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. الصفحة 42 أو نخبة الفكر صفحة 42 تحقيق نور الدين عتر، هذا المحقق معروف مشهور. التواتر ينقسم إلى ثلاث أمور: لفظي، معنوي، إجمالي. لا نريد أن ندخل في هذا الشيء، ولكن هذا كلامنا كله الآن نريد ينطبق على إن شاء الله على هذا التواتر، يعني الوقائع التي نذكرها قطعا فيها هذا التواتر لا أقل معنويا أو إجماليا. الأسلوب الثاني هو صحة السند. نحن من خلال وثاقة جميع الرواة عند أرباب الجرح والتعديل، بحيث لا نجد هناك غمزا أو قدحا فيهم، بل هم ثقات. عندما نحرص هذا الشيء نقول أن هذه الرواية صحيحة منقولة بهذا الطرق أو بطريق آخر، ولكن بهذا الطريق نحن نطمئن بصحة السند. الأسلوب الثالث صحة الحادثة بكثرة طرقها وتعدد مخارجها. المناوي في فيض القدير، هذا عالم أيضا من علماء أهل السنة، الجزء الثالث صفحة 220 في كتاب الفيض في معرض رده على ابن تيمية الذي نفى ورود خبر الأبدال في خبر صحيح أو ضعيف، نحن نأخذ الشاهد. قال: هذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعها، لكن لا ينكر تقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه، إلا جاهل بالصناعة أو الصناعة الحديثية أو معاند متعصب. ثم يقول، هو يدعي على ابن تيمية، يقول: والظن به أنه من قبيل الثاني، يقول أنه الظاهر أن هذا الرجل متعصب، وإلا المفترض كثرة هذه الطرق أو هذه الحادثة تعدد مخارجها هذه نطمئن بصحتها. الأسلوب الرابع القرائن الخارجية والعقلية. لو تنزلنا وقلنا أن هذه الأساليب ما كانت موجودة، أو هذه نحن بحثنا دققنا فأصلا ما وجدنا، لو لم يتم ذلك فيمكن أن نحصل على الاطمئنان بما يروى لنا، وذلك من خلال توفر القرائن الخارجية الحافة بالحدث، مضافا إلى الأخذ بالأمور العقلية التي نفهم من خلالها أو من خلال مجريات كل هذه الأحاديث أو كل هذه الوقائع التي قد تثبت وقد تنفي وقوع هذه الشيء ما أو عدم وقوع، من خلال العقل، من خلال القرائن، هذه كلها توصلنا إلى تثبيت أو نفي هذه الحقيقة أو تلك. هذه أربع أساليب للإطمئنان بكل شيء، طبعا ليس بالضرورة أن تكون في هذا المورد، في مورد ثاني، في مورد ثالث، في مورد رابع، وهكذا. المحور الثالث الجواب على ما أثاره بعض الحداثيين في الجهة الأولى التي تقدم ذكرها. قلنا هناك من يدعي أن الفترة الأولى للزهراء مع أبيها لم يحصل لنا التاريخ إحصاء، التاريخ ما حصل لنا أي شيء، هي فترة يسميها فترة قلقة. مثلا على سبيل المثال يقول أن سيرة فاطمة باهتة جدا، دقق في التعبير، الخصاصة عدم تقدم شباب مكة لخطبتها، دقق بالمفردات، الخصاصة يعني بعض المنازل التي هي من حصة فاطمة، هي تكلم نطق بها رسول الله بخصوص فاطمة، سوء المعاملة من زوجها علي، غريب. يقول: وهذا الأمر أحوج هذا الأمر، هذا الذي تتقدم، أحوج كتاب السيرة وأهل الأخبار إلى الانتقال بسيرة فاطمة من واقع التاريخ الى خطاب المتخيل. كيف؟ هذا الذي قلناه بالبداية، انه يفكك بين الامرين، ثم يسرد روايات بلا تمحيص بلا دقة، من قبيل ان الزهراء كانت تنتقص من علي لانه فقير. غريب، يعني شوف كيف ضحالة الفكر. وينقل بعض الروايات انه غضبت الزهراء على علي لان علي بن ابي طالب كان خطب ابنة ابي جهل. يا ترى هذا الكلام دقيق صحيح؟ نحن دققنا، انا ذكرت ان شاء الله اذا تطلعون على ظلامة الكتاب عندنا، ظلامة الزهراء في رواية اهل السنة، انا فتشت في هذا الحديث الذي ايضا طبعا هو مقتمص من يعني اقتراص من ابن تيمية. هذا كل الحديث نحن ذكرناه بطرقه برواياته بمن خرجه، وثبت ان الحديث في غاية الوهم، حديث ضعيف جدا. على اي حال، الجواب لهذا وغيره نقول: اولا نناقش في الكبرى اللي هذا التفكيك اللي انتم فرضتوه. هذا التفكيك ليس صحيحا على الاطلاق. لماذا؟ لان الروايات التي ذكرها المؤرخون، انت لماذا تفكك بين المؤرخ وبين المحدث المتاخر؟ هي كثيره جدا هذه الروايات من الفريقين طبعا، سواء في خصائصها في منزلتها ما جرى عليها من وقائع. لذلك يمكن لهذا الباحث أو غيره أن يرى ما كتب في المعجم، معجم من ألفه لفاطمة سلام الله عليه، أو هناك كتاب اسمه الموسوعة الكبرى لفاطمة الزهراء الذي تناول حياة الزهراء من المؤلفين من القرن الأول إلى القرن الحاضر، إلى هذا الوقت، وقتنا الحاضر. تقريبا أنا لاحظت هناك ما يقارب 300 مصدر أو أكثر، كلهم ذكروا فضائل الزهراء وكلها بطرق صحيحة. نعم هناك ابتس أمين، ولكن للباحث للمحقق أن يدقق. على سبيل المثال، مثلا بالقرن الأول هناك كتاب لابن سيرين، تزويج فاطمة عليها السلام، كتاب كتبه ابن سيرين. هذا الرجل متى توفي؟ سنة 110 بالقرن الأول، قبل أن يكون الآن هو التاريخ. من أين أخذه؟ أخذه من ابن الأثير، أخذه من الطبري ابن جرير، هذا سابق. يعني ما أعرف هل هو غباء، هل هو مجرد إثارات، ما أعرف. القرن الثاني، أخبار فاطمة عليه السلام لعلي بن أبي طالب، سيف المدائني. هذا الرجل متوفي 215 هجري. أيضا في القرن الثاني، الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله لأبي الحسن علي بن محمد المدائن. هذا الرجل متوفي 225 هجري. القرن الثالث، أخبار فاطمة الزهراء عليها السلام ومنشأها ومولدها لأبي عبد الله محمد بن زكريا الغلابي. هذا الرجل متوفي 298 هجري، سابق للطبري. فدك لأبي إسحاق إبراهيم محمد الثقفي الكوفي 283 هجري، تزويج فاطمة عليه السلام لابن أبي الدنيا، هؤلاء من السنة والشيعة، متوفي سنة 281 هجري. القرن الرابع أيضا، أخبار الزهراء عليه السلام للشيخ الصدوق، هذا الرجل متوفي 381 هجري. أخبار فاطمة عليه السلام لأبي عبد الله المرزبان، متوفي سنة 378، وهكذا وغيره روايات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى في فضائل فاطمة، في سيرة فاطمة واجرى على فاطمة. نقطة ثانية، نقول هناك من كتب في سيرتها اللي الآن أشرنا، من هو سابق على ما كتبه المتأخرون أنفسهم، فابن بسيرين وغير ابن سيرين كما ذكرنا الآن وفياتهم في القرن الأول أو الثاني، وبعض المؤرخين إذا نقارن بين هؤلاء وبين بعض المؤرخين كان وفاته في القرن الثالث أو الرابع الهجري، الطبري ابن جرير، ابن جرير الطبري المتوفى كم؟ سنة 310 هجرية، بينما كان المسلمون غيره 210. إذن هذا الكلام متهافت. الباهت كما هو، هو الباهت ليس هنا. الأمر الثالث المنهج المتبع في اختيار الروايات الصحيحة، يجب أن نعرف أولا هذه النصوص أو هذه الوثائق هل هي مسندة أو غير مسندة. المفترض تكون هناك دقة علمية في ذلك. هذه النسخ التي يعتمد عليها هل هي منسوبة فعلا لهذا المؤرخ أو لا؟ هل تتفق قدر الإمكان هذه النسخة أو هذه الوثيقة أو هذا الحديث المروي في هذه مع نسخة المؤلف أو لا بخطه المفترض؟ مثلا عندما يناقش أن فاطمة لم يتقدم لخطبتها الرجال، لا أعلم، من قال لك هذا؟ من أين أنت أتيت؟ لعل هذه الرشاد على فرض وجودها مو صحيحة مو دقيقة. أنت تأتي وتضع نفسك في مكان أنت لست أهلا له، أنت بعيد عن هذا الجو. هاي المساحة مساحة علم الحديث علم الرجال، أنت بعيد. هو بعضهم من أهل اللغة، لغوي أو أديب أو كذا، يأتي ويكتب، ما يعني سبحان الله. أو أن فاطمة عليه السلام علي أرادت أن يتزوج عليها وغضبت عليه، هذا الآن اللي ذكرناها، أو غيره أو غير ذلك. على أي حال، إذن هذا الجدل، هذا جدل لا فائدة منه، لأنه لا يكشف عن علم، لا يكشف عن موضوعية. لذلك هذا المفترض أنه نتجاوزه. المحور الرابع والأخير، النصوص الروائية والتاريخية التي نقلت لنا ما جرى على الزهراء سلام الله عليه. هل هذه النصوص موجودة وهل هي صحيحة أو لا؟ الرواية الأولى أو النص الأول، ما رواه الصحابي عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكر الخليفة، هذه الرواية نقلها الطبري في الجزء الثاني صفحة 619 وما بعد هذه الصفحات. النص أنه دخل على أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه. من هو يعني الصحابي عبد الرحمن؟ قال أبو بكر: أجل إني لا آسى على أي شيء من الدنيا، يعني ما أتأسى أأسف على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن، ثلاث أشياء فعلتهن أنا نادم عليه وددت أني تركتهن، وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن، يعني بالعكس بالنقيض، وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن، هذا هو محل الشاهد، فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب. هذا المهم، هو هذا، أنه هناك كشف لبيت فاطمة. الأمر الثاني يقول: ووددت أني لم أكن حرقت الفجأة السلمي، وظهر أنه حارق شخص، صدر أمر بحرق هذا الإنسان إلى آخر الرواية. نقول هذه الرواية أخرجها أبو عبيد في الأموال، الجزء الأول صفحة 304، ابن قتيبة الدينواري في الإمام والسياسة، جزء الأول صفحة 24، اليعقوبي في تاريخه جزء الثاني صفحة 24، الطبري في تاريخه الآن ذكرنا جزء الأول صفحة 619. المسعودي في مروج الذهب، الطبراني في المعجم الكبير، ابن عساكر في تاريخه، ضياء الدين المقدسي الحنبلي في الأحاديث المختارة، المتقي الهندي في كنز العمال. أن هناك فوددت هذا النص، دققوا، ضعوا عليه خط تحت هذه العبارة، فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة أو أكشف بيته، هو إلى بيت فاطمة. السند في هذه الرواية، نحن قلنا لابد أن يكون تلخيصنا دقيق. الرواية هذه نقلها يونس بن عبد الأعلى، هذا الرجل ثقة، هو ابن ميسر بن حفص بن حيان الصدفي من الطبقة العاشرة، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه، طبعا تعلمون الذي يروي له المسلم هو من رجال الصحيح يعتبر بعد، فهذا يعني معصوم. الذهبي قال أحد الأئمة ثقة فقيه، إذن ابن حجر قال ثقة، هنا الذهبي الكاشف جزء الثاني صفحة 369، وارجعوا أنتم إن شاء الله. الراوي الثاني يحيى بن عبد الله، فهو ابن بكير أو بكير القرشي المخزومي، أيضا هذا ثقة. ابن حجر قال ثقة، في الليث قال وقال الخليلي كان ثقة وتفرد عن مالك بأحاديث، وقال ابن قانع مصري ثقة. إذن هذا الرجل يحيى بن عبد الله أيضا هو ثقة. الليث فهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي، ابن حجر قال ثقة ثبت فقيه إمام. هنا يناقشون في علوان بن داود البجلي، هذا الرجل وثقه ابن حبان في الثقات الجزء الثامن صفحة 526. يبقى شيء أنه قالوا، طبعا هذا الجزء نقلنا، قالوا أن أريد أن يضعفون الرواية، قالوا أن ابن حبان متساهل، هذه الدعوة صحيحة كما قالوا سابقا عندما كان حاكم النيسابوري ينقل روايات فضائل علي سلام الله عليه، قالوا اتهموه بماذا؟ أنه متساهل في الرواية، وإذا كان متساهل فتسقط روايات. هذا الكلام دقيق؟ لا أبدا، ليس دقيقا. هذا طبعا بحث التساهل والتشدد أنا ركزت عليه في أطروحتي الدكتوراه، حبذا لو تراجعونها تجدون أن هذه الدعوة ليست صحيحة، ليست دقيقة. اللكنوي الهندي عنده كتاب رائع جدا اسمه الرفع والتكميل، في الصفحة 335 قال عن هذه الدعوة، دعوة تساهل ابن حبان، قال هو قول ضعيف، ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف وليس تساهل. يقول هذا متعنت، احنا المفترض كما يقول الذهبي نعض عليه بالنواجذ، يعني هيك مفترض نلتزم به، مو العكس، العكس هو الصحيح. يقول له متعنت وإسراف في جرح الرجال، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال. على أي حال المفترض، فهذا الرجل علوان بن داود، الكلام كثير يعني أنا دققت في هذا الرجل في كتابنا ظلامة الزهراء، أرجعوا له في رواية أهل السنة. صالح بن كيسان أيضا هذا الرجل في هذه الرواية، وثق الذهبي قال ثقة جامع للفقه والحديث والمروءة. إذن هذا الرجل أيضا في الكاشف الجزء الأول صفحة 498. وأما عمر بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، هذا ابن أبو حفص من الطبقة الثالثة من التابعين، روى له أبو داود وثقه ابن حبان أيضا، ابن حجر قال عنه أنه مقبول. بعد هذا الرجل ابن عبد الرحمن بن عوف. أما الراوي للرواية فهو الصحابي الجليل المعروف عندهم الذي هم يبجلونه، اسمه عبد الرحمن بن عوف صحابي. إذن هذه الرواية رواية الكشف، نفهم منها أنها رواية صحيحة لا غبار عليها. أضف إلى ذلك أن نفس هذه الرواية هناك عندنا كتاب اسمه المختار، مختار الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، الأحاديث يعني كأنه انتقى النصوص اختارها ونتحها هذا الرجل وهو معروف الضياء المقدسي. قال هكذا: هذا حديث حسن عن أبي باكر. إذن الرواية صحيحة. الآن ننتقل إلى البحث الدلالي. البحث الدلالي هنا في هذه الرواية مؤاخذات على الخليفة أبي بكر. المؤاخذة الأولى أنه كشف بيت فاطمة وتردده في سؤال النبي في أمر الخلافة وحرقه للفجائر. طبعا تردد في سؤاله عن ميراث ابنة الأخ، فهذا كاشف، كأنه الخليفة كاشف أنه نادم على هذه الأمور، فود لو لم يفعل، وأمور ود أن يفعلها. لا طبعا لو هذا الندم انطبق في حياته لتغيرت مجرى الأحداث في تلك في السقيفة، ولكن بعد انتهى الأمر وفي أواخر حياته. على أي حال، الذي يهمنا هو كشفه لبيت، هذا إقرار من أبي بكر على أنه كشف بيت فاطمة. ابن تيمية يف بكبس بيت فاطمة، هذه العبارة. ابن تيمية في منهاج السنة جزء الثامن صفحة 291 هكذا قال: وغاية ما يقال إنه كبس البيت، أبو بكر يقصد، لينظر هل فيه شيء. انظروا تأويل هذا الرجل كيف يؤول ويقلب الحدث. ودائما ابن تيمية هذا أسلوبه في إذا كان شيء ما يعجبه ما يروق له يقلب الحديث. المهم هو هنا قال نحن نريد أن نأخذ هذا الشق الأول أنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله. دقق، يعني دخل أبو بكر على فاطمة يريد أنه هل يوجد أموال موجودة عند الزهراء، وهذه الأموال ما مقسمة على المستحقين. بعد ما أعرف أترك لكم الأمر، الذي يقسمه من مال الله الذي يقسمه أن يعطيه المستحقين. ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز، هذا قول ابن تيمية. نقول أولا اعترف ضمنا بأن البيت قد كبس، وهذا كاف في صدق ما روي في الجملة. أما كلامه الآخر أعتقد أنه عصبية كما قال أعتقد المناوي قبل قليل، قال هذا الرجل أهل يعني يمتاز بالعصبية. الزهراء نقول هل كان في بيتها مستودعا لهذه الأموال؟ يعقل يعني الزهراء التي عاشت الزهد؟ ثم ما هي تلك الأموال ومتى جمعت ومتى وضعت في بيت علي عليه السلام؟ التاريخ نريد، إذا فتشنا في التاريخ هل يحدثنا أن عليا وأهل بيته جمعوا أموالا، أم أنهم كانوا كل الأموال توزع دنيا دنيا غري غيري، يناديه يا صفراء يا بيضاء؟ أليس هو القائل يا دنيا إليك عني أبي تعرفتي، أم إلي تشوقتي؟ لا حان حينك هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا، لا رجعة فيها. علي طلق الدنيا، ماذا يتكلم هذا الرجل؟ ولكن هي العصبية. حسن بن فرحان المالكي هذا الرجل يعترف بمداهمة بيت فاطمة عليه السلام. هذا الرجل منصف، حسن بن فرحان المالكي، حبذا لو تقرؤون له. هذا هو أستاذ وضاح التربوي بإدارة تعليم الرياض، طبعا هو الآن محاصر نوعا ما من السلطات السعودية. عنده كتاب اسمه قراءة في كتب العقائد في صفحة 52 هكذا قال، يقول: ولكن حزب علي أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر. كان العدد قليل لعلي، الناصر لعلي قليل. يقول نظرا لتفرقهم الأول عن علي، ما هو السبب؟ يقول بسبب مداهمة بيت فاطمة في أول عهد أبي بكر، وإكراه بعض الصحابة الذين كانوا مع علي على بيعة أبي بكر، يشير لذلك الحدث الذي تقول به الشيعة الذي جرت فيه الأحداث بحيث كسر ظلم فاطمة سلام الله عليه، وكان ما كان. يقول فكانت لهذه الخصومة والمداهمة، قال والمداهمة وهي ثابتة بأسانيد صحيحة وذكرى مؤلمة. انظروا هذا رجل منصف لا يحبون تكراره. بعدين عندما تقرؤون تنزلون إلى الهامش يقول كنت أظن، حسن بن فرحان المالكي يقول كنت أظن المداهمة مكذوبة، هؤلاء ما اعتدوا على فاطمة، أنا كنت هكذا أظن، ما ضربوا فاطمة، ما هددوا فاطمة، ما هددوها. وإن الآن نأتي الروع أن هذه المداهمة مكذوبة لا تصح، حتى وجدت لها أسانيد قوية، أسانيد قوية، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. إذن حري بطالب الحقيقة لمن يبحث عن الحقيقة مراجعة هذه الرواية، التأمل في هذه الرواية. أيضا روى الطبري في تاريخ الأمم والملوك جزء الثاني صفحة 443، قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير إلى أن يصل قال أتى عن زياد بن كليب قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلفا بالسيف، يعني كأنه اعترض، فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه وأخذوا. طبعا هذه الرواية أيضا صحيحة موثق لأنها تلتقي مع تلك الرواية، ما تختلف عن مضمون تلك الرواية اللي ذكرنا أسندها صحيح، والآن ما ذكره حسن بن فرحان مالكي. وتخريج الرواية الآن ذكرنا كم خرج هذه الرواية، ما يقارب 10 أو 12 أو 13 من كبار المحدثين. وقلنا في أول تأسيسنا، أول ما أسسنا لصحة الرواية، واحدة من اطمئنان النفس تعدد طرق الرواية وكثرة مخرجيها. إذن نحن الآن نستطيع أن نطمئن بأن هذه الرواية صحيح موجودة. خب، إذن هناك كشف لبيت فاطمة، ماذا فعلوا؟ هذه الرواية صحيحة من ذلك التراث، ما نقلها الشيعة أبدا، كل ما نقلناه الآن هو من تراث الآخر. إسقاط جنين فاطمة، حتما هناك عندما كشف البيت كان هناك شيء ما. الأقوال التي أرخت هذه الحادثة الأليمة لا أريد أن أسهب في الأقوال، أنقل ثلاث أقوال. المؤرخ المسعودي، طبعا هذا رجل موثق، حاول ترجعون لي للكتاب البلامتز، أنا ذكرت توثيق كامل له من أهل السنة، توفي سنة 346 هجرية، قال هكذا: فوجهوا إلى منزله، يعني علي عليه السلام، فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه كربا وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنه. أكو أصرح من هذه الرواية؟ وهذه الرواية الشهرستاني، طبعا هذه المسعود إثبات الوصية صفحة 124. الشهرستاني المتوفي هذا الرجل 548 عن إبراهيم بالسيار قال هكذا: إن عمر ضرب بطن فاطمة عليه السلام يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنه. هنا أين الشهرستاني؟ كتاب الملل والنحل جزء الأول صفحة 59. الجويني هذا الرجل من مشايخ الذهبي، وثقه الذهبي اللي عنده علم بعلم الجرح والتعديل يرجع إلى أن هذا الرجل هو من مشايخ الذهبي، ووثقه في المعجم. معجم شيء هناك كتاب اسأل الآن تذكرته، معجم شيوخ الذهبي، وثقه الذهبي، عند كتاب اسمه الفرائد السلطين الجزء الثاني صفحة 34-35 الحديث 371، روى بسنده عن ابن عباس، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة عليه السلام: وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي كأني بها، وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها. الآن هذا النص أيضا: وكسر جنبها سلام الله عليها، وأسقطت جنينها سلام الله على الزهر. هذا ما وقع على الزهر. هل يوجد هناك أكثر من هذه النصوص؟ للأسف بعض الشيعة محسوبين على التشيع، لعله أنتم الآن تتابعون الأحداث أنه يناقش في هل أن المحسن موجود أو غير موجود. أحصيت ما يقارب 29 شخصية سنية علمائية تقول أن المحسن ولد للزهراء ابن اسمه المحسن. أنتم ارجعوا إليه، ارجعوا دققوا. ما أعرف يعني والله. ننتقل إلى مبحث آخر، نصوص دفنها ليلا وعدم صلاة أبي بكر عليها. هذه النصوص صحيحة عندما تذكرها الشيعة، صحيحة أو لا؟ نعم صحيح. أكتفي بروايتين في هذا المجال. البخاري في صحيح، طبعا عندما ننقل من البخاري أو مسلم هنا نحن لا نحتاج بعد إلى التصحيح، لأن هذين الكتابين عند أهل السنة بمنزلة القرآن لعله، يعني تمام. عندما تنقل عن الصحيحين خلاص، يعني الرواية تماما مسلم فيها. البخاري في صحيحه الجزء الخامس صفحة 82 بسنده عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها سلام الله عليها من رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليه السلام منها شيئا. فوجدت فاطمة، هنا دققوا، فوجدت يعني حزنت، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. يعني كان من هذه الرواية أنها أولا ما كانت راضية على الخليفة، ثانيا هي واجدة عليه وما كلمته إلى أن توفيت، ورابعا كان دفنها ليلا سرا. لذلك الآن أين قبر الزهراء؟ ما موجود قبر. هذه غلامة حقيقة، هذه تبقى شاهدا على مر التاريخ. مسلم النيسابوري في صحيحه الجزء الخامس صفحة 154 أيضا بسنده عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من الخمس، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر نفس الدفع الفاطمة، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر، يعني الفترة التي بقت فاطمة فيها هي 6 أشهر فقط. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلى، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي عليه السلام، وصلى عليها علي عليه السلام. إذن الروايات التي تذكر، بعض الروايات أن فلان صلى عليها أو كذا أو كذا، هذه كلها ليست صحيحة. الزهراء مخفي قبرها. طبعا الآن تقولون لماذا؟ قطعا هناك حكمة، قطعا هناك حكمة في عدم، الآن هي ابنة رسول الله، ابنة نبي، هم يقرؤون إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعلمون من هي فاطمة، فالمفترض أن فاطمة يكون لها ذلك التشيع الرسمي، ذلك المقام، ذلك الحضور، ولكن لماذا تدفن ليلة؟ هذا المفترض أن العقل المسلم، أو بغض النظر عن كل شيء، أي الإنسانية بكلها، عندما تقرأ كمنصف إنسان منصف يقرأ سيرة الزهراء، حتما راح سوف يتساءل لماذا؟ إذن ما ذكره الشيعة بالحقيقة هو ليس من عندياتهم، أستطيع أن أقول هكذا، أو عندما يبكون الزهراء أو يحزنون على الزهراء أو ينطمون على الزهراء في هذه الأيام، هذه ليست خرافة يا أخي، هذه نصوص أنتم ذكرتوها، نصوص صحيحة، وهذه النصوص اللي ذكروها الشيعة هي بالحقيقة ما بيها فتنة، ما يخلقون فتنة أبدا. المفترض بالإنسان المسلم يراجع هذه النصوص، يدقق في هذه النصوص، يراجع الحديث، يعني يكون من أهل، إذا ما عنده خبرة خليه يسأل المتخصص، خليه يسأل العالم. أما أن تترك هذه الأمور حبلها على غاربها، وذلك يقول ما يشاء وهذا يقول كذا، وتطبع هذه الكتب بهذا الكم وهذا الكيف العجيب والغريب، كله للنيل من هذا الصرح، ولكن أنى لهم ذلك، وكما تقول ربنا المشتكى لله، فعلا هو المشتكى لله. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنتجنبه. اللهم اجعلنا ممن تلتقطهم الزهراء كما في الرواية في ذلك اليوم الذي ذكرت، الذي تلتف فيه الساق بالساق، ذلك اليوم حقيقة رهيب، تعبير أنه تلتف الساق بالساق. نسأل الله أن يكون هذا حضوركم المبارك وما تلفظنا به هو يكون شفيع لنا، أن تكون الزهراء أنا وأنتم وغيرنا إن شاء الله شيعة أهل البيت جميعا، أن تكون الزهراء شفيعتنا في ذلك اليوم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تكون الزهراء شفيعة لنا، أن تأخذ بأيدينا في ذلك اليوم. في عندنا يوم أيضا قبل ذلك اليوم، أيضا في القبر نحن كشيعة ننتظر ذلك اليوم أن الزهراء تأتي إلينا، أن تنقذنا إنقاذ من ذلك اليوم الرهيب. على أي حال أشكركم كثيرا، جزاكم الله خيرا، ولا تنسوني بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد
سيدتي لك الفداء. أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي، مع دم يجري حبي، مع دم يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها.